ومن فوائد هذه الآية أن طاعة الكفار مخالفة للإيمان، لقوله يا أيها الذين آمنوا، فتكون طاعتهم مخالفة لكمال الإيمان، وقد تصل إلى انتفاء الإيمان بالكلية. من فوائدها أيضا أن حرص الكفار على ذلك من أجل إيماننا، وبناء عليه فإننا ننزل القاعدة السابقة أن ما علق على وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف وقوته. وعلى هذا فثقوا أنه كلما ازداد المؤمنون تمسكا بدينهم ستزداد شراسة الكفار في صدهم عن دينهم. عرفتم هذا؟ ما دام الوصف هو الإيمان فإنه كلما ازدادنا تمسكا بالإيمان ازداد الكفار شراسة في صدنا عن الإيمان. ومثل ذلك أيضا الطاعة والمعصية، الطاعة والمعصية كلما ازداد الناس في الإقبال على الله والتمسك بهديه ازداد أهل الفسوق شراسة في القضاء على هذه القوة في الطاعة. طيب، من فوائد هذه الآية أن من أهل الكتاب من لا يحاول إضلالنا عن ديننا، يؤخذ من قوله إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. طيب، وقد ذكرنا الآن أن أهل الكتاب بالنسبة لهذا الأمر ثلاثة أقسام. طيب، ثم قال الله عز وجل وكيف تكفرون إلى آخر. في هذه الآية من الفوائد استبعاد أن يكون المؤمن يرتد كافرا وهو يتلى عليه كتاب الله وفيه رسول وفيهم رسول، والواقع شاهد بذلك، ولهذا لم تحصل الردة إلا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال عليهما أعظم مانع يمنع من الكفر. من أين يؤخذ؟ من قوله كيف تكفرون، يعني بعيد منكم الكفر إذا كانت تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. تتلى آيات الله تتلى علينا الآن، رسوله ليس فينا هو ولكن فينا سنته، فنأخذ من هذا أنه كلما تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله فإن ذلك سيكون حصا منيعا دون كفر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن القرآن الكريم آية من آيات الله، لقوله آيات الله، ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان آية من آيات الله فإنه لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، إذ أن الآية هي العلامة التي تعين معلومة، ولو أمكن أحد أن يأتي بمثل القرآن ما كانت آية لله. ومن فوائد هذه الآية أنه ربما نقول إن القرآن آية شرعية وكذلك يتضمن آيات كونية بما أودع الله فيه من الإشارات العظيمة إلى ما في الكون من الآيات، من أجل أن نجعل آيات الله تشمل الشرعية وما دلت عليه هذه الشرعية من الآيات الكونية، ولا ما في شك أن اللي يتلى هو الشرعية لكن هي تضمنت آيات كونية دلت عليها، مثل قوله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون، إلى آيات كثيرة كونية أشار الله إليها، ومثل قوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فإن هذه الآية آخر جملة فيها تشمل كل ما يمكن الركوب عليه إلى يوم القيامة. ومثل قوله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم عند بعض العلماء، فإن قوله بجناحيه يخرج الذي يطير بالقوة مثل الطائرات الحديدية هذه، فإنها ليست من الأمم التي هي أمثالها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الاعتصام بالله بقوله: ومن يعتصم بالله فقد هدي. ومن فوائدها بشارة من وفق للاعتصام بالله بأنه مهدي، بأنه مهدي، وهذه فرد من أفراد البشارات الكثيرة التي إذا تدبرها الإنسان حمد الله سبحانه وتعالى على نعمته أنه قد هداه وأنعم عليه. ومن فوائد هذه الآية أن دين الله عز وجل دين مستقيم بقوله: إلى صراط مستقيم، والمراد به صراط الله، وهو مستقيم في كل شيء. إن نظرت إلى الحقوق وجدته مستقيما فيها، ليس فيه جور. فلله علينا حقوق، ولأنفسنا علينا حقوق، ولأهلنا علينا حقوق، ولزائرنا علينا حقوق، ولكل أحد حق على أحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص: فأعطي كل ذي حق حقه. إذن هذا عدل، يعني ليس فيه جنف ولا في حق الخالق عز وجل. حتى حق الخالق لا بد أن يكون لنا حقوق لا نجحف على أنفسنا ولا على من له حق علينا، وهذا من استقامة هذا الدين. ولكن نبهنا فيما سبق على مسألة، وهي أن بعض الناس يقول إن دين الإسلام دين المساواة، وبينا أن هذا خطأ، بل دين الإسلام دين العدل، دين العدل، لأن أكثر ما في القرآن نفي المساواة لا إثبات المساواة، صح؟ ها؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، وآيات كثيرة فيها نفي الاستواء، أنها ما يستوي هذا وهذا. لكن العدل: إن الله يأمر بالعدل. وذكرنا أن هذه العبارة دخل فيها من قال إنه يسوى بين الرجل والمرأة، وبين العالم والجاهل، وبين كل إنسان وآخر، مع التميز في الصفات، مع الاختلاف في الصفات، وتميز كل واحد من الآخر عن الآخر بصفاته، وهذا لا شك أنه خطأ ولا يأتي الإسلام به. الإسلام يأتي بالعدل، أن تعطي كل ذي حق حقه. ثم قال الله تعالى مبتدأ درس الليلة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. بينا فيما سبق أن الله إذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على إيش؟ على العناية والاهتمام به. ثم إذا وجه الخطاب إلى المؤمنين ففيه فوائد: أولا الإغراء والحث، كأنه قال: يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم ولكونكم مؤمنين افعلوا كيف وكيف، أو لا تفعلوا كذا وكذا. ثانيا أن ما يذكر فهو من مقتضى الإيمان، ولهذا وجه للمؤمنين. ثالثا أن المخالفة في هذا الشيء تنقص الإيمان، تنقص الإيمان، فانتبهوا لهذا. فصار عندنا أربعة أمور: تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به، وتوجيهه إلى المؤمنين يفيد ثلاثة فوائد: الإغراء، الإغراء هو الحث، وأن القيام بذلك من مقتضى الإيمان، وأن المخالفة فيه نقص في الإيمان. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وما أكثر ما أمر الله بالتقوى في كتابه في آيات كثيرة، بل جعلها الله تعالى وصية لجميع الخلق، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى مأخوذة من الوقاية، ولهذا يقال إن أصلها وقوى، وقوى مؤنث من الوقاية. والوقاية اتخاذ الإنسان ما يقيه، ما يقيه الذي يضره. ولهذا نقول إن أجمع تفسير للتقوى أن يقال التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا أجمع ما يقال. وقوله عز وجل اتقوا الله حق تقاته، حق هذا مفعول مطلق، مفعول مطلق مبين لنوع التقوى التي أمرنا بها، أي اتقوا الله على هذا الوجه حق تقاته. ومعنى حق تقاته أن تتقوا الله ما استطعتم، لأن هذه هي التقوى التي أمرنا بها في آية أخرى، فاتقوا الله ما استطعتم، أي ابذلوا كل ما تستطيعون في تقوى الله. ولهذا لا تظنوا أن هذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم أنها تهون التقوى، لأن بعض الناس يتخذ من هذه الآية تهوينا لأمر التقوى ويقول اتقوا الله ما استطعتم، والحقيقة أنها بالعكس، يعني اتقوا الله بقدر ما تستطيعون، ابذلوا كل الجهد في تقوى الله عز وجل. فيكون قوله حق تقاته موازيا لقوله ما استطعتم. وبناء على هذا تكون الآية محكمة، تكون الآية محكمة أي غير منسوخة، وهذا القول هو الراجح. ومقابله أن الآية منسوخة وأنها أمر بما فيه مشقة، وأن المراد بتقوى الله أن يذكر فلا ينسى، ويطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر. ولكن لدينا قاعدة مهمة جدا توجب أن لا يتسرع الإنسان في دعوى النسخ، لأن دعوى النسخ ليست دعوى بسيطة، فإن النسخ يتضمن إبطال حكم من الأحكام الشرعية، وإبطال الحكم من الأحكام الشرعية ليس بالأمر السهل. وإن كان بعض الناس، بعض العلماء يتساهل، وإذا عجز أن يوفق بين النصوص أو يرجح ادعى النسخ، وهذا غلط، لأنه يترتب عليه إلغاء حكم شرعي. فنحن نقول ما دام النص من القرآن أو السنة يمكن أن يحمل على وجه صحيح لا يعارض النصوص الأخرى، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. لأننا إذا سلكنا هذا المسلك عملنا بكل النصوص، بكل النصوص. أما إذا قلنا أن أحدهما منسوخ فإننا نلغي نصا جاء به الوحي، وهذا ليس بالأمر الهين. فالصحيح أن الآية غير منسوخة لأنها لا تخالف الآيات، لا تخالف الآيات، هي مثل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والغريب أن الذين قالوا بالنسخ قالوا إنها نسختها هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا وجه لهذا. فالصحيح أن معنى حق تقاته أي بقدر ما تستطيعون، وحق تقاته ما أمرنا به عز وجل في قوله اتقوا الله ما استطعتم، وقال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا مما يدخل تحت الخطاب، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني إلا وأنتم مسلمون لله ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. والإسلام هنا يدخل فيه الإيمان، يدخل فيه الإيمان. وكما مر عليكم في آيات كثيرة الدعاء بأن يموت الإنسان مسلما، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وفي سورة يوسف قال أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لكن جاء في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الميت اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. ففرق بين حال الحياة وحال الموت. والجواب عن ذلك أن نقول إنما غاير النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لأن صلاح الأمة على سبيل العموم بالإسلام، بالإسلام. إذا حيت الأمة مسلمة انتظم أمرها، لأن الإسلام معناه الاستسلام، انتظم أمرها ولم يكن فيها ما يوجب العناد والاستكبار. ولما قال حيث من نفع الإسلام صار قال ومن توفيته فتوفه على الإيمان، لأن المدار عند الموت على ما في القلب. لكن في هذه الآية وكذلك في الآيات الأخرى التي أشرنا إليها لم يذكر الإيمان معه، فيكون الإسلام هنا شاملا للإيمان. قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموت إلا وأنتم مسلم، هذا يقتضي أن تكون مسلما من الآن، لا تنتظر تقول سأسلم إذا جاء الموت، تكون مسلما من الآن. لماذا؟ لأنك لا تدري متى يأتيك الموت. فالآية لا تعني أن تؤخر الإسلام إلى عند الموت لأنك لا تدري، بل فيها الأمر بالمبادرة بالإسلام وبالثبات عليه إلى إيش؟ إلى الموت. في هذه الآية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إشكال في قوله ولا تموتن، لأننا لو أعربنا لا لقلنا إنها نافية، نافية ولا ناهية؟ بالها ولا بالفاء؟ طيب ماشي، ما في واحد بعد ثالث يقول قول ثالث؟ الآن عندنا قولة نافية بالفاء، ناهية بالهاء، لا هي لا شك أنها ناهية بالهاء، ناهية ولا تموتن، لأن عطف الطلب على الطلب أولى من عطف الخبر على الطلب. اتقوا الله هذه طلب أمر، ولا تموتن هذا طلب نهي، طلب بصيغة النهي، وعطف الطلب على الطلب أولى من عطف الخبر على الطلب. طيب هي ناهية، وإذا كانت ناهية يشكل علينا أن الفعل بعدها مرفوع تموت، لأن النون للتوكيد، فكيف كانت ناهية والفعل بعدها مرفوع؟ هذا إشكال. والنون هذه موجودة توكيد، وين راحت؟ أيها الفعل أين الواو؟ عند أن نشوف أصل الكلام عشان ما يطلع عن الوقت. أصل تموتن أصل بدون نهي تموتونن، تموتونن كذا ولا لا؟ طيب وش عملنا؟ نقول لما جاءت لنا هي حذفت نون الإعراب، نون الإعراب. لما حذفت نون الإعراب التقت الواو بالنون، النون والنون المشددة نونان أولهما ساكن، الساكن لا يمكن أن يقابل ساكن آخر، كما قال ابن مالك: إن ساكنان التقى يحذف ما سبق، اكسر ما سبق، نعم اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذف أو استحق. إذن نحذف الواو يعني من حروف الليل، كذا حذفنا الواو. وش بقي؟ بقيت الميم الموالية التي تليها الواو مضمومة، تبقى الميم على ضمها، ونون التوكيد تبقى على حالها، تبقى على حالها. فصار الإعراب واضح، صار الإعراب واضح. فلا ناهية، تموتن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون. والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين ايش؟ فاعل، والنون للتوكيد. طيب طيب، إلا وأنتم مسلمون، جملة وأنتم مسلمون حال، حال منين؟ من الواو في المحذوفة في قوله ولا تموتن. ثم قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا داخل في قوله، تحت قوله يا أيها الذين آمنوا، فهي معطوفة على اتقوا الله. واعتصموا بحبل الله جميعا، هنا قال اعتصموا بحبل الله، وفيما سبق قال اعتصموا ومن يعتصم بالله. والاعتصام بالله الاعتماد عليه والتوكل عليه والاستعانة به، والاعتصام بحبله أي بشرعه، فحبل الله هو شرعه، وسمي شرعه حبلا لأنه موصل إليه. والحبل كما تعلمون يوصل إلى المقصود، فإن الإنسان إذا أراد أن يشرب من البئر أدلى الدلوة بماذا؟ بالحبل، بالرشا. فحبل الله هو شرعه الموصل إليه، كما يقال حبل البئر الرشا الموصل إلى الماء ليستقي منه الساقي. وأضيف إلى الله عز وجل لأمرين: الأمر الأول أنه هو الذي وضعه سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أنه موصل إليه. وقوله جميعا حال من الواو في اعتصموا، يعني اعتصموا كلكم، لا يشد أحد عن هذا الاعتصام، ولا تفرقوا، لا تفرقوا في إيش؟ في حبل الله، كونوا جميعا تحت المظلة الشرعية، لا يشد أحد منكم، ولا تفرقوا أحزابا ولا أفرادا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. اذكروا بألسنتكم، واذكروا بقلوبكم. الذكر بالقلب هو التذكر، تذكر الإنسان حتى ولو كان وحده، لو كان وحده في بيته يتذكر الحال التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها. واذكروا أيضا بألسنته ثناء على الله بذلك وتحدثا بنعمته. واذكروا نعمة الله عليكم، والنعمة بمعنى العطاء والرزق. وهذه النعمة التي ذكر الله هنا وأمرنا أن نذكرها هي من أكبر النعم، ولهذا قال إذ كنتم أعداء، فهذا محل أو بيان هذه النعمة. إذ كنتم أعداء أي أن بعضكم عدو لبعض، ولا شك أنه مع العداوة لا يمكن أن تستقيم الأمة، فالعداوة التي كانت بينهم قبل الإسلام أزالها الله تعالى بالإسلام. ومن ذلك ما كان بين قبائل العرب من قريش وهوازن وغيرهم، وما كان بين قبائل الأنصار بين الأوس والخزرج، حروب وفتن وعداوات وثأرات، شيء يعني إذا قرأه الإنسان في التاريخ يقول إن من أكبر نعمة الله على العرب أن جاء بهذا الإسلام. ولهذا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الأنصار بذلك حين قسم غنائم حنين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيما أعطى المؤلفة قلوبهم عطاء كثيرا، حتى إنه يعطي الإنسان 100 ناقة، فصار في قلوب بعض الأنصار شيء، حتى إنهم قالوا وجد أصحابه فأعطاهم، أو كلمة نحوها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يجتمعوا وأن لا يدخل معهم أحد. اجتمعوا فجاء إليهم وذكرهم بنعمة الله عز وجل عليهم، وقال لهم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم يجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. كلما قال شيئا وذكرهم به اعترفوا بأن الله ورسوله أمن. ولكنه عليه الصلاة والسلام لما ذكرهم بفضله عليهم قال: لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فآويناك، وذكر عليه الصلاة والسلام فضلهم عليهم. ثم قال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الأنصار شعار والناس جثار، حتى جعلوا يبكون وخضبوا لحاهم بدموعهم رضي الله عنه، واقتنعوا اقتناعا كاملا. الشاهد من هذا أنه ذكرهم صلوات الله وسلامه عليه أنهم كانوا متفرقين فجمعهم الله به وألفهم به. ولهذا يذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء فقال: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ألف يعني جمع، ومنه قولنا: ألف فلان كتابا، يعني جمعه. وقوله: بين قلوبكم، ولم يقل بينكم، لأن الائتلاف في القلوب، وهذا هو الذي عليه المدار. ليس المدار الائتلاف بالأجسام، كم من أمة ائتلفت بأجسامها لكن قلوبها متفرقة، كما قال الله تعالى عن اليهود: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولا فائدة من اجتماع الأبدان مع تفرق القلوب، الفائدة باجتماع القلوب وتآلف القلوب ولو تباعدت الأبدان. وكم من إنسان يكون بينك وبينه المودة والصداقة وهو بعيد منك، بعيد عنك. وكم من إنسان بالعكس تشعر بأنه ينافقك وأنه لا يدي لك وأنه لا يكن لك محبة ولا صداقة، ومع ذلك هو كالملازم لك، كملازمة الظل. فالشأن كل شأن بماذا؟ بالقلوب. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فألف بين قلوبكم. ومن الذي يستطيع أن يؤلف بين قلوب الناس؟ الله عز وجل، لا أحد يستطيع أبدا. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ولكن الله ألف بينه. صحيح أن المال يؤلف، ولهذا جعل الله تعالى للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي المؤلفة قلوبهم. لكن ثقوا أن ما كان مؤلفا لشيء فإنه سوف ينعدم تأليفه إيش؟ بزوال هذا الشيء وفقد هذا الشيء. لكن التأليف الذي يكون على الإيمان ومن الرحمن عز وجل هذا لا ينفصل. ولهذا قال سبحانه وتعالى فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نقف على هذا.
دين
مساواة. نعم.
وبل هو دين عدل، ولا شك انه دين عدل.
نعم.
نجد كثير يعني من العبادات اللي فيها مساواة.
وش مثل ايش؟
الصلاة فيها مساواة بين الفقير والغني
لا هذا عدل، هذا نقول عدل.
والجهاد ايضا.
ايضا نقول عدل. اصل كل ما جاءت مساواة بحق فهي عدل. واذا جاءت مساواة بغير حق فهي جور. نعم. ولا تستحق الصلاة ما يستوى الناس فيها. العاجز عن القيام لازم هو القيام، والعاجز عن استقبال القبلة لازم هو استقبال القبلة.
يعني يكون كلهم في اتجاه واحد يعني.
عدل.
نفس الاتجاه.
لا. قد لازم الإنسان القبلة إذا كان عاجز. تكون القبلة ورقة. نعم.
أحسن الله إليك. قال أكثر بعض العلماء من قوله أن قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هذه الأحكام العملية. في قوله فاتقوا الله حق المقاتل. هذا
يعني قلبيه وما
يتعلق
بالتوحيد،
وهل هذا سليم؟
لا مو سليم ابدا. حتى القلوب ما يجوز الانسان يعني يستمر في عمل القلب، لان هذا يؤدي الى كارثه. الانسان لو استمر في الوساوس هلك، مع انه لا يؤخذ عليها، لان النبي عليه الصلاه والسلام لما شكي عليه الوساوس قال فليستعذ بالله ولينتهي، فامر بقطع هذه الوساوس بالاستعانة بالله عز وجل، بالسعادة بالله عز وجل وبالانتهاء. نعم.
ما الذي أورده في
قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه لو جناحيه؟ ما فهمنا. يقول بعض الناس إن الطائرة من هي تطير بجناحيها، الجناح لا يتحرك، إنما تطير بمحركات. نعم. لكن أنا قلت إن بعض الناس يقول، وأنا لا أرتضي هذا القول، أقول إن قوله ولا طائر يطير بجناحيه كقولهم مشى على رجليه أو بطش بيديه أو نظر بعينيه وما أشبه ذلك، فهي ذكر آلة الطيران. أما الطائرة هذه الحديدية فهي قد يمنع الإنسان القول بنفي طيرانها في جناحها أو بجناحها، لأن حقيقة تطير بجناحها ولا لا. الطائرات المروحية اللي كانت من أول، أنا أذكرها يمكن بعضكم يذكرها، في طائرات فيها محرك بارز، محرك مروحة في نفس الجناح بارزة لها آذان. الآن الطائرات النفاثة فيها مراوح أيضا، ها؟ لكنها من داخل، نعم، ها؟ وفي الأجنحة أيضا، وفي الأجنحة. وفي واحد من الإخوان الطيبين الطيارين يعني كاتب تحليل على الطائرة وتركيبها، يقول إنها مركبة على الطائر تماما، الطائر اللي خلقه الله، في انحرافها يمينا او شمالا وفي انخفاضها وفي طيرانها. وقال ان الطائر اذا اراد يعني ينحف يمين يسار حرك بعض الجناحين، نعم، واذا اراد ينزل يكون له وضع خاص في ذيله، واذا اراد يرتفع كذلك، وان الطائره مركبه تماما عليه. وحنا نشاهد الطائره الان عند النزول في الجناح، في جناحها اشياء رادعه للهواء ترفع ترتفع، وعند الهبوط أيضا فيها شيء. المهم أن نقول إن الطائرة في الحقيقة تطير بجناحيها،
يشكل عليها الطيارة العمودية.
نعم.
الطيارة العمودية.
اي نعم. هذه مرفوع جناحها فقط.
ما عندها جناح.
لا لا مرفوع. المروحة اللي فوق. المروحة اللي فوق هذا. هذه رافعة جناح.
من قال نسخ القرآن.
نعم.
فسروها
بأن يكون الإنسان دائما في طاعة الله. ما يغفل عن شيء نبي. أن يذكر فلا ينسى. ليلا ونهارا. إلا في حال النوم ما أظنهم يجبونها. نعم. 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 إذا جمع بين الإسلام والإيمان فالإسلام أنقص من الإيمان. يكون بالإسلام الظاهر وإن كان الإيمان في القلب ضعيف. ويكون الإيمان ما وقر في القلب. نعم. إيه لكن ناقص ناقص ويكون من المؤمنين الكمل والمسلمين اللي عندهم نقص. نعم.
الإسلام
هو دين
العدل وليس دين المساواة.
نعم.
تبين بطلان
شيخ
من يدعي أن الإسلام دين
ديمقراطية.
الديمقراطية تقتضي التساوي بين جميع
أفراد المجتمع. إيه. إيه نعم ما في شك. لا والذين يدعون الديمقراطية هم أول من هدم الديمقراطية. عارفين صدقوا. كل الميزات للطبقة الحاكمة. كل الميزات للطبقة الحاكمة. أولهم الشيوعيين. وآخرهم الغربيين. ما في ديمقراطية من يقولها. ما في يعني حكم بالعدل غير الإسلام أبدا. لكن نحن نقول بصراحة إن المسلمين لم يطبقوا الإسلام. لم يطبقوا الإسلام. عندهم جو وظلم وانتهاك الحقوق. ما طبقوا الإسلام أبدا. مع الأسف. الآن يعني مثلا الأحداث اللي وقعت هذه أساءت إلى الإسلام أعظم إساءة. أعظم إساءة وسيء الإسلام في الأحداث اللي وقعت. وفيها خدمة لليهود عظيمة. اليهود تدعي أن نحن المخربون. نحن المخربون المفسدون في الأرض.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود.
إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في بقية ما سبق من آية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات آياته لعلكم تهتدون. وقبل نعم طيب وقبل أن نتكلم على بقيتها نناقش فيما سبق في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ نعم يعني فيها قولان للعلماء.
نعم فيها قولان للعلماء.
نعم
قال بعض العلماء أنها منسوخة لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم
لكن الصحيح أنها محكمة.
محكمة. نعم. وأنها لا تنافي الآية المذكورة. ومن شرط النص التعارض بحيث لا يمكن الجمع. تمام. طيب عبد المنان قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما معنى هذه الجملة؟ دعائية
يعني
هذا أمر
من الله
جل وعلا على دين المؤمنين
أن يقول
أن لا يموت إلا على كل مرة نقول لك. طيب أقول هل الإنسان يملك نفسه عند الموت؟ يعني لأن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني أمر بالإسلام عند الموت.
يفعل
شاكر
معناه انه يجب عليه من يكون مسلمين دائما، فان الموت
يأتي
في اي لحظه
نعم
بغتة، فيكون قد اسلموا عند الموت.
يعني هذا يستلزم ان
يبادروا
بالاسلام والتوبه. طيب الجمله في قوله الا وانتم مسلمون، هشام وش موضع من الاعراب؟ موضعه من الاعراب الا وانتم مسلمون. ما حضرت؟ ما هنا شيء. زين جيب الله رزق.
النصب على الحال.
محله نصب على الحال. يعني كانه قال ولا تموتن إلا مسلمين، لكن أتى بجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار. طيب قوله تعالى تصموا بحبل الله جميعا، ما المراد بحبل الله؟ نعم شرع الله. لماذا سمي حبل الله؟
لأنه
مسلم إلى الله عز وجل. طيب قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، ما هذه النعمة التي أمرهم الله تعالى بتذكرها؟
النعمة هذه أنهم كانوا أعداء قبل أن يجي الإسلام فجلسا فألف بين قلوبهم، فتأليف القلوب هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى.
نعم. هل تعرف شيئا مما جرى مما يدل على عداوتهم؟
نعم ما جرى بين الأوس والخزرج من الحروب الطاحنة إلى أن أصلح بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجال الإسلام.
يعني ذكروا أنها بقت 120 سنة هذه الحروب،
وحروب قريش مع
ذلك قبائل العرب بعضها
مع
بعض. طيب هنا قال ألف بين قلوبكم ولم يقل بينكم. وقلبه بعيد منه والمدار كله على اختلاف. نعم. طيب قوله اذكروا نعمة الله، هل هو ذكر باللسان او بالقلب؟ اذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء وبالقلب. كيف بالقلب؟ وشلون
بالقلب التفكر في نعمة الله تعالى
حيث كانوا أعداء ثم ألف بين قلوبهم. في المقال يعني مثل في المجالس يتحدثون يقول نحمد الله إن الله ألف بيننا بعد أن كنا أعداء. طيب قوله على شفاء حفرة من النار، هذا قرأناه ما قرأناه؟ طيب قال الله تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا. قوله فأصبحتم، أصل الإصباح الدخول في الصباح الذي هو أول النهار، لكنه يطلق أحيانا مجردا من الزمان ويراد به الصيرورة، أي صرتم إخوانا، أي صرتم إخوانا، وهذا هو المراد هنا. أصبحتم إخوانا يعني صرتم إخوانا في الصباح وفي المساء. وقول بنعمته أي با هنا للسببية، أي بسبب إنعامه عليكم بعد العداوة أصبحتم إخوانا، يعني إخوة. والأخوة في الأصل المقارنة أو القران بين الشيئين، فكل شيء اتفق في شيء واقترنا به فهما أخوان. فمعنى إخوانا أي مقترنين مؤتلفين، كأنما بينكم رابطة النسب، بل أعظم من رابطة النسب، لأن أخوة الدين أعظم من أخوة النسب، بل إن أخوة النسب تتلاشى إذا لم توجد أخوة الدين. ودليل هذا أن نوح عليه الصلاة والسلام قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك، مع أنه ابنه بضعة منه، لكنه ليس من أهله، إنه عمل غير صالح، يعني أنه عمل عملا غير صالح فهو كافر وأنت رسول، فليس بينكما نسب يعني قرابة. فالأخوة الإيمانية أقوى رابطة من الأخوة النسبية، فإذا اجتمع قوى بعضهما بعضا. إذا كان أخاك من النسب وهو أيضا أخوك